الثلاثاء الرابع من رجب الحرام، درس الصباح في نواقض الإسلام للشيخ عبد الباسط الريدي.
نعم يا أستاذ. أحسنت. إجماع المفسرين على أن الوسيلة ما يتقرب به إلى الله عز وجل من الطاعات والأعمال الصالحات. وأن التقوى تأتي لترك المحظور وفعل المأمور، وإذا اقترنت بالوسيلة فهي تدل على ترك المحظور والوسيلة تدل على فعل المأمور. طيب، أحسنت. أن في هذه الآية لم تذكر أي ذات من الذوات حتى يتوسل بها أو يتقرب بها إلى الله، وإنما ذكر أعمالا. أحسنت. ما معنى قول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب؟ لأن بعض القبوريين يستدل بهذه الآية على جواز طلب القربة والشفاعة من غير الله عز وجل. نعم يا أبا عبد الرحمن. فالمقصود بالوسيلة هنا القربة، ومعنى يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أي يتنافسون في القرب من الله عز وجل بالأعمال الصالحة. أحسنت. طيب، التفسير الثاني. نعم يا أبا حسن. من هم؟ نعم، في عبادتهم. أحسن. مع أن الجن يبتغون إلى الله الوسيلة، يعني يتقربون إلى الله عز وجل ويتنافسون في الطاعات. أحسن. قول المصنف يدعوهم ويسألهم الشفاعة، هل هناك فرق بين الدعاء والسؤال؟ نعم.
السؤال اسم الدعاء، الدعاء أعم من السؤال.
أحسنت. الدعاء أعم من السؤال والسؤال أخص، لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين: مسألة وعبادة. دعاء عبادة ودعاء مسألة، فالسؤال هو أخص من الدعاء. ولذلك ورد في حديث النزول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ذكر الأعم ثم الأخص والأخص منه بالترتيب. فمثلا الدعاء عام والسؤال أخص منه، جزء منه. السؤال عام والاستغفار جزء من أخص منه، فهو جزء منه، لأن الأسئلة كثيرة التي يطلبها الإنسان من الله، والاستغفار جزء من السؤال. طيب، وذكرنا أيضا الشفاعة معناها وأقسامها وشروطها. هنا نذكر ما بقي في هذا الناقل، ولا بأس بالإطالة فيه لأهميته، بالإطالة في هذه النواقض دراستها دراسة ولو كانت واسعة نوعا ما، فهي طيبة ومفيدة حتى لا يحتاج الشخص إلى معرفة هذا الباب بأوسع مما ذكر إلا اطلاعا إذا أراد المطالعة. طيب، قال بعد ذلك: ويتوكل عليهم. يتوكل عليهم، قد عرفنا فيما سبق بأن الدعاء وسؤال الشفاعة من هؤلاء من هذه المعبودات دون الله عز وجل أن هذا يعد شركا كفرا بالله سبحانه وتعالى. بقي يتوكل عليهم، أي هذه الوسائط صار يتوكل عليها من دون الله عز وجل. والأدلة على تحريم التوكل على غير الله عز وجل كثيرة، أذكر لك دليلين يدلان على أن إذا لم يتوكل الإنسان المسلم على الله فقد نفى عنه الإسلام والإيمان. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. جعل التوكل شرطا في ماذا؟ في الإيمان. جعل التوكل شرطا في الإيمان، فدل على أن انتفاء الإيمان بانتفاء ماذا؟ التوكل. ينتفي الإيمان بانتفاء ماذا؟ التوكل. بل وكذلك أيضا الإسلام، قال الله تعالى: فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. مفهومه أن من توكل على غير الله فليس بمسلم، من توكل على غير الله فليس بمؤمن. هذان دليلان ظاهران على أن التوكل دليل صحة في الإسلام، دليل صحة في الإسلام، وشرط في ماذا؟ في الإيمان، شرط في الإيمان. والتوكل معروف معناه، من يأتي بمعناه؟ قد مر معنا في شرح ثلاثة الأصول. نعم يا أخنا كمان. لغة، أولا لغة هو الاعتماد أو التفويض، هذا لغة، واصطلاحا أحسنت، صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب المأذون بها شرعا. وما الفرق بينه وبين التواكل؟ نعم، ما الفرق بين التوكل والتواكل؟ نعم، التواكل عدم الأخذ بالأسباب، والتوكل فيها العمل والأخذ بالأسباب. أحسن. إذن إذا توكل شخص على غير الله عز وجل فقد أفسد إسلامه وإيمانه كما مر معنا. ثم قال رحمه الله تعالى: كفر إجماعا. وفي بعض النسخ: فقد كفر إجماعا. الكفر في اللغة هو التغطية والجحود، ويقال معناه في الشرع ضد الإيمان، ضد الإيمان هو الكفر، وهو نوعان أكبر وأصغر. ولا بد أن نفهم هذا التقسيم، لأن الخوارج نظروا إلى الأدلة والنصوص التي فيها لفظ الكفر فكفروا الناس ولو كان ذلك الكفر أصغر. وهذا التقسيم تقسيم إلى كفر أكبر مخرج من الملة، وكفر أصغر غير مخرج من الملة، هذا وارد في القرآن والسنة، في القرآن والسنة. فمثلا نأتي بمثال على ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. القتال كفر، قتال المسلم لأخيه المسلم كفر. عندما يسمع أو يقرأ بعض الخوارج هذا يقول هذا الكفر مخرج من الملة، مع أن الله عز وجل لم يخبر بأنه مخرج من الملة، بل أثبت الأخوة وأثبت الإيمان مع وجود القتال. قال الله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ثم قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فابتدأ ذكر الإيمان وختم بوصف الإيمان لهؤلاء مع أنهم يقتتلون، مع أنهم يقتتلون. إذن ففهم من هذا على أن لفظة كفر قد يراد بها الكفر الأكبر وقد يراد بها الكفر الأصغر، وهي هنا المقصود بها الكفر الأصغر. هذا من أجل ألا يتورط الإنسان في تلك العقيدة الباطلة التي يأخذها الخوارج فيكفرون الناس مع وجود بعض النصوص وعدم الجمع بينها وبين النصوص الأخرى. طيب، نأتي إلى أنواع الكفر الأكبر. الكفر الأكبر له أنواع، منه كفر التكذيب، وهذا كقول الله عز وجل، ما ذكره الله عز وجل في كتابه في قوله: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين. أليس في جهنم مثوى للكافرين، هو كذب فصار من الكافرين. هذا الكفر مخرج من الملة، كفر التكذيب، كفر التكذيب. الكفر أو النوع الثاني من أنواع الكفر الأكبر كفر الإباء والاستكبار، كما ذكر الله عز وجل عن إبليس: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. وإيش النتيجة؟ وكان من الكافرين، كان من الكافرين. فهنا لما أبى واستكبر كانت هذه الخصلة هي التي أوقعته في الكفر، فهذا كفر الإباء والاستكبار وهو مخرج من الملة. النوع الثالث كفر الشك أو الظن، كما ذكر الله عز وجل عن صاحب الجنتين: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. هذا كفر أم لا؟ كفر. لذلك قال له صاحبه: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ فلما شك أو ظن في أمر من أمور العقيدة، في أمر من أمور الدين وهو أمر الساعة، كفر. فصار هذا النوع من أنواع الكفر المخرج من الملة الأكبر. النوع الذي يليه من أنواع الكفر الأكبر كفر الإعراض، كما قال الله عز وجل: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وسيأتي معنا في بعض النواقض. والنوع الخامس كفر النفاق، كما قال الله عز وجل: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. آمنوا ثم كفروا، آمنوا ظاهرا وكفروا باطنا، فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. هذه أنواع الكفر الأكبر. أما الأصغر فله أنواع، ويسمى بالكفر العملي، منه كفر النعمة، كفر النعمة. فكفر النعمة قد يكون موصلا إلى الأكبر، قد يكون موصلا إلى الأكبر، إذا نسب كل النعم إلى غير الله عز وجل، إلى أن المعطي معطي هذه النعم هو غير الله سبحانه وتعالى، فهذا بلا شك أنه كفر. أما إذا كان عدم شكر لها فهذا نوع من أنواع الكفر، وهو كفر أصغر. النوع الثاني قتال المسلم، كما مر معنا في حديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أي كفر دون كفر، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض تعملون عمل الكفار. الثالث الحلف بغير الله، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا هو الكفر، لفظة الكفر في النصوص الشرعية تأتي على كفر أكبر وكفر أصغر. وسبحان الله، من فقه هذه الأمور فإنه بفضل الله لا يتورط فيما تورطت فيه بعض الطوائف كالخوارج. أما من دخل إلى النصوص الشرعية بدون فهم صحيح فإنه لا شك يضل والعياذ بالله. قال بعدها: إجماعا، كفر إجماعا. نأتي إلى معنى الإجماع. الإجماع لغة يطلق على العزم والتصميم على فعل الشيء، عزم وتصميم على فعل الشيء. ومنه قوله تعالى: فأجمعوا أمركم، اعزموا وصمموا على فعل شيء، أجمعوا أمركم وشركاءكم. ويطلق أحيانا ويراد به الاجتماع والاتفاق، كما يقال: أجمعوا على كذا، بمعنى اتفقوا واجتمعوا على هذا الأمر. أما اصطلاحا فمعناه اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمك الله بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي. اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد وفاته في عصر من العصور. لماذا قال هنا بعد وفاته؟ لأنه لا إجماع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الوحي يتنزل، الوحي يتنزل. وبالنسبة لقوله في عصر من العصور، أي في زمن من الأزمنة، والزمن المبارك والعصر المبارك هو عصر الصحابة، فالإجماع إجماع السلف، الإجماع إجماع السلف، وهو الإجماع المنضبط على حكم شرعي. وهذا الإجماع يكون على وفق ماذا؟ القرآن والسنة. لا يوجد هناك إجماع يخالف القرآن والسنة، لا يوجد هناك إجماع يخالف القرآن والسنة، بل على ضوء القرآن والسنة، على وفق القرآن والسنة. وهل الإجماع حجة أم ليس بحجة؟ الإجماع حجة، الإجماع حجة، وهو من الأدلة الشرعية المتفق عليها، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الشاهد: ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين ما أجمعوا عليه ما اتفقوا عليه، إذا اتبع غير سبيلهم عوقب، دل على حجية الإجماع. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا: لا تجتمع أمتي على ضلالة أبدا، على ضلال أبدا. فالرسول عليه الصلاة والسلام نفى أن تجتمع الأمة على ضلالة، دل على أن الاجتماع أو الإجماع حق وحجة، حق وحجة. طيب، هل الإجماع، أو نقول ما هو الإجماع الذي يكون صحيحا أو مقبولا أو وافيا؟ يقال إجماع السلف، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: الإجماع المنضبط هو ما أجمع عليه السلف، لأن الخلاف قد كثر بعدهم، الخلاف قد كثر بعدهم. فمثلا إذا أجمع الصحابة على شيء فذلك حجة، ذلك حجة، كإجماعهم على خلافة أبي بكر الصديق، وأيضا إجماعهم على خلافة عمر وخلافة عثمان وغيرها. وهنا ذكر أن هذا الناقض، ذكر المصنف أن هذا الناقض هو مما أجمع عليه من أهل العلم بأنه من نواقض الإسلام، أجمع أهل العلم على أنه ناقض من نواقض الإسلام، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر. هذا محل إجماع، هذا محل إجماع. وقد سبقت الأدلة من القرآن على أن هذا ناقض من نواقض الإسلام. مفهوم هذا؟ يعني أسألكم فيما مر معنا، الناقض الذي ذكرناه هل عليه دليل بأنه من نواقض الإسلام؟ نعم، يعني نقول من الأدلة على أن هذا ناقض الإجماع. طيب، ومن القرآن؟ نعم، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. طيب، وأيضا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه أدلة على أن هذا من نواقض الإسلام. وكذلك الأدلة العامة في الشرك يدخل فيها هذا الناقض، الأدلة العامة في الشرك يدخل فيها الناقض. هذا الناقض من الشرك بالله عز وجل، من النوع الأول أو من القسم الأول من نواقض الإسلام، وهو الشرك في عبادة الله عز وجل. طيب، إذا وجدت لفظة الكفر في النصوص الشرعية فهل تفهم من ذلك أنه الكفر الأكبر؟ نعم، لا تفهم ذلك حتى تنظر، فلعله يكون كفرا دون كفر، يعني كفرا أصغر. وقد جاء عن السلف أنهم كانوا يسمون الكفر الأصغر كفر دون كفر، يقولون عنه كفر دون كفر. طيب، من يذكر من أنواع الكفر الأصغر. نعم، قتال المسلم. طيب، الحلف بغير الله كفر النعمة. طيب، من يذكر من أنواع الكفر الأكبر؟ نعم، كفر التكذيب. أليش؟ كفر الشك. كفر الشك، نعم. كفر النفاق، نعم يا أخنا كمان. كفر الاستكبار، الإباء والاستكبار، وكفر الإعراض. هذه خمسة. طيب، هل من توكل على غير الله مشرك شركا أكبر؟ نعم. طيب، من يأتي بالدليل؟ من يأتي بالدليل؟ تفضل. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الثاني، فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا جزاكم الله خيرا.